الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الطلاب والطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة الأدب في العصر الإسلامي والأموي، والذي سيكون بعنوان النثر والكتابة في عصر صدر الإسلام. أعزائنا الطلاب والطالبات، قبل أن نبدأ الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: ما هو النثر؟ وهل كل نثر من الكلام يعد نثرا أدبيا فنيا؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال المحاور الآتية: المحور الأول، حالة النثر عند مجيء الإسلام، ويتضمن الخطابة والكتابة والحكم والأمثال. المحور الثاني، النثر الأدبي في عهد النبوة، ويتضمن كذلك خطابة النبي صلى الله عليه وسلم ونماذج من خطبه عليه الصلاة والسلام. المحور الثالث، ويتضمن النثر في عهد الخلفاء الراشدين، أيضا يتضمن الآتي: الخطابة في عهد الخلفاء، والحكم أيضا في عهدهم، وكذلك الوصايا أو أدب الوصايا. المحور الرابع، ويتحدث عن الكتابة في صدر الإسلام، وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر، وذلك على النحو الآتي: المحور الأول، حالة النثر عند مجيء الإسلام. الأمة العربية كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، كما أقر بذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإن الكتابة فيها كانت قليلة بل نادرة، ولهذا كان معظم اعتماد الناس على الحفظ، وخاصة للشعر والمرويات، واستخدام الرواة في نقله إلى الناس والترويج لهذا الإنتاج، نظرا لسهولة حفظ الشعر وطبيعته الموسيقية التي تساعد على الحفظ. بالرغم من ذلك، كان للعرب نثر أدبي يتمثل في الخطابة والحكم والأمثال والوصايا وبعض المراسلات المحدودة وبعض من سجع الكهان كما أخذتم في الأدب الجاهلي. وكان لهم سوق عكاظ المشهور الذي تنشد فيه الأشعار وتحكم وتلقى فيه الخطب النثرية المؤثرة والمشتملة على النصائح والوصايا والحكم. واشتهر من أولئك الخطباء أصحاب الحكم عدد غير قليل، ومنهم قس بن ساعدة الإيادي، وأكثم بن صيفي، وكعب بن لؤي، وأمية بن أبي الصلت وغيرهم. وتنوع حال النثر في ذلك العصر ما بين الانتشار والخفوق أو الخفوت حسب الأحداث التي تدعو إلى إنشائه. ويعد قس بن ساعدة أشهر هؤلاء جميعا، وكان له كلام حسن، ويقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه قبل البعثة النبوية فأثنى على كلامه. وكان قس أول من خطب على شيء مرتفع من الأرض، والذي نسميه اليوم المنبر، وأول من قال في خطبته أما بعد، وأول من اتكأ على سيف أو عصا في خطبته. ومن أشهر خطبه قوله: أيها الناس اسمعوا وعوا، من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، ليل داج ونهر ساج، ونجوم تزخر، وجبال مرساه، وأرض مدحاه، وأنهار مجراه، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فقاموا، أم تركوا فناموا، يقسم قس بالله، لا إثم فيه، إن لله دينا هو أرضى له من دينكم هذا الذي أنتم عليه. وأما أكثم بن صيفي فاهتم بضرب الأمثال والحكم، وكان من أعرف الناس بالأنساب، ولديه حجة بيانية قوية، وقد أعجب به كسرى عندما أوفد عليه من العرب، وقال فيه: لو لم يكن للعرب غيرك لكفى. وقد عمر طويلا حتى أدرك مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه أسلم وحث قومه على الإسلام. أعزائنا الطلاب والطالبات، كان ذلك عن المحور الأول، أو عن جزء من المحور الأول، ونأتي إلى الفقرة الآتية من المحور الأول، وهي الكتابة عند مجيء الإسلام. لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم في أمة أمية كما ذكرنا ذلك سابقا، وجاء الإسلام يمحو عنها تلك الأمية، ولذلك كان أول توجيه من السماء لرسوله صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل عليه السلام قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ولذلك كان وضع الكتابة عند العرب ما يزال في البدايات الأولى التي لا تكاد تذكر، وسيأتي بيان ذلك في المحور الخاص به، وبيان حال الكتابة في صدر الإسلام. الفقرة الثالثة من هذا المحور: الحكم والأمثال، حيث تميز النثر العربي القديم وكذلك في عصر صدر الإسلام بالعديد من الحكم والأمثال، واشتهر مجموعة من الحكماء وكذلك العقلاء والمطلقين لهذه الحكم والأمثال التي ضمنت في أشعارهم أو نثرهم، المتمثل في الخطابة التي هي اللون الأكثر استعمالا من الألوان النثرية الأدبية العربية في ذلك العصر. والفرق بين الحكمة والمثل أن الحكمة هي عبارة عن قول بليغ موجز صادر عن تجربة لمن جرب الحياة وأحداثها وخبر الناس وطباعهم فنطق بحكمة بليغة مؤثرة يتداولها الناس. أما المثل فهو مع أنه قول بليغ موجز إلا أنه يصدر عن حادثة دعت لقوله أو أدت إلى ذلك القول، فإذا ما أتت قصة مشابهة أو حدث حدث مشابه يستحضر ذلك القول والمثل من حين إلى آخر. ومن الأمثال التي نطق بها العرب حينها ما يلي: فمن الحكم أولا إن البلاء موكل بالمنطق، وقولهم إياك وما يعتذر منه، وقولهم إن الجبان حتفه من فوقه، وكذلك إن في الشر خيارا. ومن الأمثال قولهم إياك أعني واسمعي يا جارة، وقولهم إن أخاك من واساك، وقولهم ألا من يشتري سهرا بنومي، وغيرها من الأقوال الكثيرة التي تضمنت حكما وأمثالا تداولها الناس في ذلك العصر أو أنتجت في ذلك العصر وأخذ الناس يرددونها إلى اليوم، وهي نوع من أنواع النثر الفني الأدبي الرصين الذي يجمع في طياته الكثيرة من المعاني والمضامين. المحور الثاني: النثر الأدبي في عهد النبوة، ويتضمن الفقرات الآتية: الخطابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، باء نماذج من خطبه عليه الصلاة والسلام، أما المحور الأول فلقد كان ظهور الإسلام إيذانا بتطور واسع في الخطابة، لأنها الوسيلة الأساس التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم لإيصال دعوته إلى الناس بمكة المكرمة قبل الهجرة مدة 13 عاما، داعيا فيها إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وعارضا نفسه على القبائل مبشرا بفضائل الإسلام، موقظا لضمائرهم، داعيا إلى توحيد الله تعالى بالعبادة وهجر عبادة الأصنام التي لا تضر ولا تنفع. فآمن من آمن وعاند من عاند. ثم استمرت هذه الوسيلة تؤدي دورها حتى بعد الهجرة النبوية في المدينة المنورة التي كانت مرحلة التشريع الأوسع ومرحلة الغزو والفتوح ومرحلة تنظيم الحياة الإسلامية. وفي كل ذلك اتصلت خطبه عليه الصلاة والسلام مرشدا ومعلما وموجها ومبشرا ونذيرا. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى وتفقه ما بعثني الله به فعلم وعمل، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل من الله الذي أرسلت به. إن مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فجعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار تقع فيها، فجعل ينزعهن ويغلبن فيكتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزتكم عن النار وأنتم تكتحمون فيها. ثم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين يستخدم هذه الوسيلة من حين إلى آخر ولها التأثير البليغ العظيم. ولقد أيضا وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خطباء وشعراء ومتكلمين في العديد من المواقف والبعوث والأحداث، أمثال المقداد بن الأسود ومصعب بن عمير أول سفير في الإسلام وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وغيرهم. وبذلك تصبح الخطابة ذات موضوعات إيمانية عقدية تدعو إلى الفضائل وترك الرذائل، وتبسط معاني الإسلام الكريمة بعيد عن التفاخر الجاهلي بالأنساب والتفاخر بالمظالم التي كان يفتخر بها في الجاهلية. الفقرة الثانية أعزائنا الطلاب والطالبات من هذا المحور نماذج من خطبه صلى الله عليه وسلم، ومن تلك النماذج خطبته على جبل الصفا في مكة المكرمة، حيث نادى في الناس وجمعهم ثم سماهم جميعا فخذا فخذا وأسرة أسرة، وقال: يا بني عبد مناف، يا بني عبد شمس، يا بني عبد الدار، يا بني شيبة، وهكذا أخذ يناديهم بطنا بطنا. ثم بعد ذلك قال: ما تقولون لو أني أخبرتكم عن جيش مصبحكم أو ممسيكم؟ قالوا: والله ما جربنا عليك كذبا قط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقولوا لا إله إلا الله تفلحون. رد عليه أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ وفيه نزل قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، إلى آخر سورة المسد. ثم تفرق القوم وهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، غير أن كبرياءهم وعنادهم دفعهم إلى عدم الإيمان بما دعاهم إليه صلى الله عليه وسلم. كذلك من خطبه صلى الله عليه وسلم الخطبة التي ألقاها بالمدينة المنورة حين صلى بالناس في دخوله إليها صلاة الجمعة، وفيها يقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأؤمن به ولا أكفره، وأعادي من يكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى والنور والموعظة على فترة من الرسل وقلة من العلم وضلالة من الناس وانقطاع من الزمن ودنو من الساعة وقربي من الأجل. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوي وفرط وضل ضلالا بعيدا. وأوصيكم بتقوى الله، فإنه خير ما أوصى به المسلم المسلمة أن يحضه على الآخرة، وأن يأمره بتقوى الله، فاحذروا ما حذركم الله من نفسه، إلى آخر خطبته العصماء صلى الله عليه وسلم، التي شمل فيها العديد من التعليمات الإسلامية، وحث فيها على أمر الآخرة التي هي أدوم وأبقى، وذلك بقوله: فأكثروا ذكر الله واعملوا لما بعد اليوم، فإنه من يصلح ما بينه وبين الله يكفيه الله ما بينه وبين الناس، ذلك بأن الله يقضي على الناس ولا يقضون عليه، ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أكبر، ولا قوة إلا بالله العظيم. النموذج الثالث من خطبه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، أيها الناس اسمعوا مني أبين لكم، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، وحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها الذي ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية موضوع، وإن أول ربا أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد المطلب، وإن دماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وإن مآثر الجاهلية موضوعة غير السدانة والسقاية، والعمد قود. والسدانة والسقاية أعزائنا الطلاب والطالبات هي خدمة بيت الله الحرام، وسقاية حجاج بيت الله الحرام التي كانوا يتفاخرون بها أيضا في الجاهلية. والعمد قود، يعني من قتل إنسان عمدا فيقاد به، وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه 100 بعير، يعني دية، فمن زاد فهو من أهل الجاهلية. أيها الناس، إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه، ولكنه قد رضي أن يطاع فيما سوى ذلك مما تحقرون من أعمالكم. أيها الناس، إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. والنسيء أعزائنا الطلاب والطالبات هو تأجيل الأشهر الحرم، وهذا مما لا يجوز، وكانوا يفعلونه في الجاهلية. ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته قائلا: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متواليات، وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادي وشعبان، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ثم قال: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق، لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم غيركم، ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإن انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فاتقوا الله في النساء واستوصوا بهن خيرا، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل امرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. ثم قال: فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، فإني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعده، كتاب الله وسنتي، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. أيها الناس، إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز وصية لوارث في أكثر من الثلث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فلا تجوز وصية لوارث في أكثر من الثلث، والولد للفراش يعني ولد الزنا، وللعاهر الحجر أي التي زنت وهي محصنة. من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه صرف ولا عدل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن نحن أمام خطبة شاملة بكثير من أمور هذا المنهج العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك يمكن أن نستخلص أبرز خصائص خطابة النبي صلى الله عليه وسلم في الآتي: 1- قوة البيان وإيجاز العبارة، وكيف لا وقد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. 2- الشمول في الموضوع، حيث يتناول صلى الله عليه وسلم معظم معالم الإسلام بأوجز العبارات، حيث يذكر أمر الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. 3- قوة الاستدلال التي تجعل من الخطبة ذات أثر بالغ على النفس وتمكن من القلب وإقناع للعقل، ومن ذلك استدلاله بقوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إلى آخر الآية. 4- التفصيل بعد الإجمال، وذلك من أروع أساليب الإقناع للعقل والنفس معا، وذلك بأن أتبع الآية بقوله: 3 متواليات وواحد فرد، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد الذي بين الجمادية وشعبان. كل ذلك تفصيل لما أجمل قبل ذلك، وهو إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، وهو من أروع الأساليب اللغوية التي تؤثر في النفس. 5- قوة الإقرار بقوله: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. 6- إعطاء كل ذي حق حقه من الخطاب من الرجال والنساء. وهناك خصائص عديدة، غير أننا اقتصرنا على ذكر هذه الخصائص إجمالا وإيجازا واختصارا لوقت هذا الدرس. أعزائنا الطلاب، والآن نأتي إلى المحور الثالث وهو النثر في عهد الخلفاء الراشدين، وفيه الفقرات الآتية: الخطابة، الحكم، الوصايا. وإليكم توضيح ذلك مبتدئين بألف الخطابة في عهد الخلفاء الراشدين. لقد ازدهرت الخطابة في عهد الخلفاء الراشدين بصورة ملفتة، حيث كانت هي الوسيلة الأهم أو الأبرز في مخاطبة الناس وإقناعهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو الخلفاء الراشدين بعده رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك ما يلي: خطبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة عند تداول الآراء للصحابة رضي الله عنهم في من يولونه خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تباينت الآراء بين الأنصار والمهاجرين، فكان أن خطب فيهم أبو بكر رضي الله عنه قائلا بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما وأكرمهم أحسابا وأوسطهم دارا وأحسنهم وجوها وأكثر الناس ولادة في العرب وأمسهم رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فنحن المهاجرون وأنتم الأنصار، إخواننا في الدين وشركاؤنا في الفي وأنصارنا على العدو، وآويتم وواسيتم فجزاكم الله خيرا، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، فلا تنفسوا على إخوانكم المهاجرين ما منحهم الله من فضله. ونلحظ قوة الحجة عند أبي بكر وسردها متوالية حتى كانت أبلغ في التأثير والإقناع. كذلك من الخطب التي أثرت عن الخلفاء الراشدين ما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بقوله رضي الله عنه: إنما الدنيا أمل مخترم وأجل منقص أو منقص وبلاغ إلى دار غيرها وسير إلى الموت. فيه تعريج: فرحم الله امرأ فكر في أمره ونصح نفسه وراقب ربه واستقال ذنبه، بئس الجار الغني يا يأخذك بما لا يعطيك من نفسه، فإن أبيت لم يعذرك. وإياكم والبطنة، يعني كثرة الطعام، فإنها مكسلة عن الصلاة ومفسدة للجسم ومؤدية إلى السقط. وعليكم بالقسط في قوتكم، فهو أبعد من السرف وأصلح للبدن وأقوى للعبادة. وإن العبد لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. تلك أعزائنا الطلاب والطالبات نماذج من خطب الخلفاء الراشدين، وقد وجد خطباء عديد في عهدهم رضي الله عنهم، غير أننا اقتصرنا على مثل هذه النماذج. كذلك من هذه النماذج خطابة كثير من الصحابة وقادة الجيوش الإسلامية، حيث كانت تتخذ الخطابة وسيلة لشحذ الهمم ورفع المعنويات عند القتال وطلب الثبات والسير بهم إلى النصر واستقبال الشهادة برحابة صدر. وقد تميزت الخطابة في عهد الخلفاء الراشدين بالمميزات الآتية: 1- قوة الاستدلال، حيث أنهم اعتمدوا على الحجج من كتاب الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن كلامهم ليس ككلام رسول الله الذي قال الله تعالى فيه إن هو إلا وحي يوحى، فاحتاج إلى الأدلة الكثيرة. 2- إيجاز العبارة مع سلامة المعنى وتضمينها معان عديدة. 3- التأثر الواضح بخطابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم ما زالوا حديثي عهد باللقاء به عليه الصلاة والسلام. 4- تنوع الأسلوب ما بين الإقرار والتقرير والإخبار والتعجب والتساؤل وغير ذلك مما يجعل المستمع في متابعة مستمرة للخطيب منهم. 5- الصبغة الإيمانية الواضحة في موضوعات تلك الخطب التي ما تزال تعالج فيها أحوال الناس وعقائدهم وسلوكياتهم. وقد نسرد الكثير من مميزات وخصائص الخطابة في ذلك العهد، غير أننا أوجزنا ذلك اختصارا واستقلالا لوقت الدرس في عرض بقية المحاور. عزيزي التارس، والآن نأتي إلى الفقرة الآتية من هذا المحور، وهي حول النوع الثاني من النثر في عهد الخلفاء الراشدين والمتمثل في الحكم، والتي عرفت معناها في فقرة سابقة من هذا الدرس، حيث تناثرت الحكم من الخلفاء الراشدين ومن غيرهم من ذوي الرأي والحكمة من الصحابة الكرام، حتى أصبحت تردد على ألسنة الناس وتقال في العديد من المناسبات. وسنعرض لبعض من تلك الحكم كأمثلة وليس على سبيل الإحصاء، وهي كالآتي: 1- من حكم سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قوله: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كذلك: ليست مع العزاء مصيبة ولا مع الجزع فائدة. كذلك من قوله: 3 من كن فيه كن عليه، البغ والنكث والمكر. ومن حكم عمر رضي الله عنه وأرضاه قوله: من كتم سره كان الخيار في يده. وقوله: أشقى الولاة من شقيت به رعيته. وقوله: لا يكن حبك تلفا ولا بغضك تلفا. وقوله: أعقل الناس أعذرهم للناس. ومن حكم سيدنا عثمان رضي الله عنه قوله: ما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن. وقوله: يكفيك من الحاسد أنه يقتم وقت سرورك. ومن حكم سيدنا علي كرم الله وجهه قوله: رأي الشيخ خير من مشهد الغلام. وقوله: الناس أعداء ما جهلوا. وكذلك من حكمه: الناس من خوف الذل في ذل. كل تلك وغيرها من الحكم التي تناثرت في ذلك العهد أخذ الناس يرددونها، وأصبحت لونا منتشرا من ألوان النثر الأدبي. وقد تميز هذا النوع من النثر الأدبي العربي بما يلي: 1- تضمين معنى مهم ومعاش في حياة الناس للاستفادة منه. 2- تنوع موضوعاتها رغم اختصار عباراتها. 3- الإيجاز الذي يعد من أسس بنائها. 4- البلاغة التي بواسطتها يتم التأثير بهذه الحكمة البليغة على من يقولها أو يسمعها. 5- استخلاص التجربة وتصويرها في هذه الحكمة ذات الكلمات القليلة. 6- هذه الحكم ذات مغزى ومرمى واضح لكل من تأمل فيها. أما الفقرة التي تليها من هذا المحور: الوصايا في عهد الخلفاء الراشدين، وهو لون من ألوان النثر الأدبي الذي أعد بإحكام، حيث أن الوصية من النثر الذي أثر عن العربي في عهد صدر الإسلام، سواء في عهد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أو في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. أما في عهد رسول الله فكانت الوصايا كثيرة في أحداث ومواقف عديدة، وأشهرها الوصية بتقوى الله تعالى في السر والعلن والعمل للآخرة التي هي خير وأبقى، والوصية بكتاب الله والاحتكام إليه في كل مختلف فيه وكثير من الوصايا النبوية الجامعة الشاملة. وأما في عهد الخلفاء الراشدين فكانت الوصايا من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم في منوال واحد بتقوى الله سبحانه وتعالى والتزام منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الفرقة والاختلاف والحفاظ على القيم الإسلامية العظيمة كالمساواة والتعاون والعمل وغيرها من مضامين الإسلام الكريمة. ومن ذلك وصايا الإمام علي كرم الله وجهه إلى ولديه الحسن والحسين وإلى الأمة جمعاء، وكذلك وصايا أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس وابن عمر وابن عمرو وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهي منثورة في بطون الكتب وسير الصحابة الكرام رضي الله عنهم. وعدت الوصايا من أبرز الألوان الأدبية النثرية العربية الذي ما يزال الناس يرددونها إلى اليوم. أعزائنا الطلاب والطالبات، بذلك نأتي إلى المحور الرابع من محاور هذا الدرس، وهو الكتابة في عصر صدر الإسلام. وقد تحدثنا عن الكتابة عند مجيء الإسلام إلى الأمة العربية الموصوفة حينها بالأمية، وبينا كيف بدأ الإسلام بعلاج هذه القضية بأن أراد أن ينتشلها من أميتها من الوهلة الأولى لنزول الوحي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وسنبين في هذا المحور أهم معالم الكتابة في ذلك العهد أو في عهد صدر الإسلام. رغم البدايات القليلة للكتابة العربية في عهد صدر الإسلام، غير أنها كثرت في العهد النبوي وأخذت تنتشر في كل ناحية من نواحي البلاد التي دخلها الإسلام في حياة الرسول وبعده، وبلغت كتب النبي صلى الله عليه وسلم 43 كتابا، وكذلك كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الكتاب زيد بن ثابت وعلي بن أبي طالب وعائشة وصفية من أمهات المؤمنين، وكلهم كانوا يحسنون الكتابة ويدونون كتاب الله تعالى، أخذا بقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، إلى آخر آية المداينة التي هي أطول آية في القرآن الكريم، وذلك دليل على اهتمام الإسلام بالكتابة والتدوين خاصة فيما يخص حقوق الناس. وأول كتابات الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه التي أرسلها إلى رؤساء قبائل العرب وإلى الملوك والسلاطين يدعوهم فيها إلى الإسلام والتصديق برسالته، ثم توالت بعد ذلك المكاتبات بين النبي صلى الله عليه وسلم والقبائل، وبين النبي واليهود في المدينة، وبين النبي والعديد من هذه المحاور المؤثرة في الجزيرة العربية. وأما الكتابة في عهد الخلفاء الراشدين فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما بدت الردة في الأمة الإسلامية بدأ يكاتب الأمة وقادتها وجيوشها حتى يدافعوا عن دين الله ويرد الذين يرتدون عن دين الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ما كتبه لخالد بن الوليد في تلك الحروب وهو كتاب مشهود، وكذلك عمر بن الخطاب. ومن الكتابات المهمة التي دونها عمر رضي الله عنه المعاهدة بينه وبين أهل إيليا بيت المقدس، يقول فيها: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أمانة لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيليا معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيليا أن يعطوا الجزية، إلى آخر ما كتبه رضي الله عنه أرضاه. وختمه بقوله: وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين. ثم أيضا من الكتابات المهمة التي اشتهرت كتاب الإمام علي كرم الله وجهه للأشتر النخعي الذي أوصاه فيه بعد أن ولاه مصر فقال: اعلم يا مالك إني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول من قبلك من عدل وجور، وإن الناس ينظرون في أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك كما كنت تقول فيهم. إنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسنة عباده، إلى آخر وصيته العامة المشهورة، والتي قال في آخرها: وإنما عمود الدين وجماع المسلمين والعدة من الأعداء العامة من الأمة، فليكن صفوك لهم وميلك معهم. وكل ذلك عهد كتبه الإمام علي إلى هذا الوالي. وكما نرى ذلك كله، نرى الدقة في الترسل التي لا يكاد لا يصل إليها إلا البلغاء الكبار من أهل الإيجاز والبلاغة في هذه الأمة. وبذلك أعزائنا الطلاب، نصل إلى بهذا المحور إلى ختام هذه الحلقة التي بينا فيها النثر في عهد الخلفاء، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، التي بينا فيها حال النثر الأدبي في عهد سطر الإسلام، عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المتمثل في الخطابة، وهي أشهر ألوان هذا النثر والحكم والأمثال والوصايا، ثم حال الكتابة في ذلك العهد سواء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو عهد الخلفاء الراشدين. قبل أن نختم هذه الحلقة أعزائنا الطلاب والطالبات، نقدم لكم سؤال حلقة القادمة، والسؤال هو: ماذا تعرف عن العصر الأموي من الناحية الأدبية والثقافية؟ إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأدب في صدر الإسلام والعصر الأموي. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الله الثوري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.